بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ونصره وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لقاء سابق عرفنا أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وأنها أشرف عمل يقوم به المسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهو عمل الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام، وعمل الصحابة والتابعين، وعمل العلماء العاملين من بعدهم إلى يوم الدين. والدعوة إلى الله عز وجل لها أسس ولها قواعد تقوم عليها ولها أركان، والذي يدعو إلى الله عز وجل لابد أن تتوفر فيه صفات معينة. ثم كان الحديث حول علم الخطابة، وهو علم لابد من دراسته لكل من يدعو إلى الله عز وجل، وقد عرف الخطابة هي فن مشافاة الجماهير مع استمالتهم والتأثير فيه، هي تقوم على المشافهة، تقوم على وجود جمهور يسمع الكلام، لابد من وجود أناس يسمعون، وفرق بين الخطابة والكتابة. والذي يخطب في الناس أو يتحدث في الناس لابد من أن يتصف بصفات ويتحلى بآداب، وهذه الصفات وتلك الآداب كثيرة عرفنا منها الموهبة الفطرية، بمعنى أن يكون عند المتحدث استعداد فطري، والاستعداد الفطري من الله سبحانه وتعالى. قد يقال هذا أمر فطري، يعني أمر مغروس في الإنسان، وأمر مكتسب، يعني يكتسبه الإنسان من البيئة التي يعيش فيها. هناك صفات فطرية وصفات مكتسبة، يعني واحد مثلا من فطرته أنه صادق في كلامه وفي بوعوده، فإذا ما عاش في منطقة ما ورأى فيها كذبا وفسادا وتأثر به فأصبح غير صادق، فهذه الصفة التي اتصف بها صفة مكتسبة اكتسبها من المجتمع الذي عاش فيه بعد ذلك. أيضا مما ينبغي أن يتوفر في الخطيب اللسن والفصاحة. اللسن والفصاحة معناهما قريب، أن يكون لسنا فصيحا. ولذلك قال بعض أهل العلم أن يكون بليل الريق، يعني لو واحد يتكلم ويقول دائما ناشف، يعني هذه مسألة تسبب له إزعاجا. فاللسن والفصاحة هذا يتحقق بقراءة أساليب العرب وقراءة كلام العرب والخبرة باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك اللغة التي لا يمكن أبدا أن ترى لغة أفصح منها ولا أبلغ منها ولا أبين منها ولا أعظم منها ولا أقوى منها. وليس هذا لأننا عرب أو نتكلم العربية، إنما هذه حقيقة يعرفها العجم قبل العرب، وهذا هو السر في أن الله تعالى قد اختارها واصطفاها لنزول القرآن الكريم بها، لما تتحلى به من صفات ولما تتسم به من حلى لا توجد في غيرها. وابن جني له كتاب، ابن جني معنا له من بعض الأشياء، له كتاب يسمى الخصائص، ثلاث مجلدات، والمراد بالخصائص يعني خصائص اللغة العربية، يتكلم فيها عن خصائصها وعن سماتها، كلام كثير طويل. يعني دراسة هذا الكتاب فقط يحتاج إلى وقت طويل حتى تدرسه، إلا إذا كنت خبيرا بلغة العرب فيمكن أن
فاسترق دراسته وقتا قليلا. أيضا من الأشياء الأمانة العلمية أن يكون الخطيب أمينا في النقل، فلا ينقل شيئا إلا إذا محص الأمر وتحقق من النصوص التي ينقلها، يكون أمينا في النقل. وكلما كان المتحدث أمينا كلما اكتسب ثقة السامعين به. لذلك يعني منذ زمن مضى كنا طلابا في معهد الرياض، وبعد ذلك كنا نسمع كلاما على المنابر يأتي أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بكلام أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب لأي إنسان، والناس لا يعرفون. يعني نحن نعيش الآن على العصر الذهبي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيش العصر الذهبي أيضا بعلم القراءات. الحمد لله إن علم القراءات انتشرت وكثرت، ومعظم الإخوة يعني ينتسبون إليها، بل حتى كثير من النساء أصبحت الآن على علم بعلم القراءات، وهذه يعني سمة يتميز بها هذا العصر. الآن أي خطيب يسأل الله حتى ولو كان في يد وزارة الأوقاف يمحص ويعلم أنه إذا رأى لحية في المسجد مثلا يقول على قلت حديدا سيقول هذا حديث ضعيف أو كذا أو مصر أو معضل أو ما شابه ذلك. حتى أحد الأساتذة في جامعة الأزهر اتصل عبد الحميد، وهما سمعت عنه له برنامج لسان عربي مبين، وهو رجل كبير يعني مستشار كبير في جامعة الأزهر وأستاذ ورئيس قسم منذ زمن طويل. فدائما إذا قررت يقول أنا سمعت اللقاء اليوم أو أمس في إذاعة القرآن، إذا قلت أخرجه كذا فلان بسنة كذا وذكرت سنة الحديث، أظن أنك فرح بهذا الكلام. يعني كان لا أحد يبالي بتخريج الحديث أو معرفة الصحيح من الضعيف. أما الآن الحمد لله أصبح ذلك الآن يعني لحظة علمية تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بكتاب الله عز وجل. يعني كثر الحفاظ للقرآن الكريم حتى من الشباب والأطفال، وكثرت معاهد القراءات. فالأمانة العلمية هذه مطلوبة أيضا من الخطيب. كذلك مما عرفنا ساعة الثقافة، ساعة بفتح السين وليس سيعة، ساعة الثقافة لابد أن تكون واسعة الثقافة، لا تقرأ في التفسير فقط ولا في الحديث فقط، إنما اقرأ في كل شيء تقع عينك عليه. اقرأ في التفسير وفي الحديث وفي العقيدة، واقرأ في العلوم الشرعية هذه والفقه وصول الفقه وعلوم اللغة أيضا لابد من أن تعنى بها، ولا من أن تقرأ في الطب في الصيدلة في الهندسة في الطبيعة في الكيمياء في الجغرافيا في التاريخ. لابد أن تكون موسوعة بحيث إذا ما عرضت عقلك على الناس يستفيد منك كل جالس أيا كان تخصصه. فاتسع في العلوم كما قال بعض السلفيين، اتسع في العلوم بمعنى أنك تكثر القراءة. يعني إذا أردت كما قال ابن قتيبة، إذا أردت أن تكون عالما فالزم فنا واحدا، وإن أردت أن تكون أديبا فاتسع في العلوم. فمن وجهة نظري الأديب عنده علم كثير، أو الأديب اتسع في العلوم بخلاف العالم. العالم تخصص في علم معين، لكن أيا كان التفريق بين هذا وذاك لابد للخطيب أو المتحدث أو الذي يواجه الناس أن يكون واسع الثقافة. يعني لما أن تخطب خطبة مثلا في موضوع ما يظن الجالس أنك مثلا طبيب أو متخرج كلية طب أو متخرج كلية هندسة، مع أنك لست متخرجا من هاتين الكليتين، إنما لابد أن تتسع في العلوم، وهذا يسمى بسعة الثقافة. وكما قلت لكم في المحاضرة السابقة أن البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق كان يحاضر في 17 علما من سمعه في علم منها ظن أنه لا يعرف سواه، يعني ظن أنه متخصص في هذا 17 علما. وهكذا كان معظم السابقين كانوا متسعين في العلوم. لابد من معرفة حال المخاطبين، أن تعرف وسيأتي كلام عن المخاطب بعد ذلك، أن تعرف حال المخاطبين حتى تختار الموضوع المناسب الملائم، وحتى تختار الألفاظ المناسبة والعبارات الملائمة. وهذا يحتاج منك أيضا إلى الخبرة بلغة العرب ومعرفة كثير من الألفاظ والعبارات والجمل، وهذا له مؤلفات يقرأ فيها ستذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا هناك ما يسمى بحرارة العاطفة، الخطب تعتمد على العاطفة، أنت تخاطب في معظم كلامك العواطف بخلاف المحاضرة. المحاضرة تعتمد على النواحي العلمية الدقيقة. الذي يجلس أمامك يريد أن يكتب شيئا، يريد أن يسمع شيئا، قد يسأل في شيء، فأنت لا ترفع صوتك، لا تنفعل، لا تثير عواطف الناس، هذا في المحاضرة. أما في الخطب لابد من إثارة العواطف. ولذلك كما ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الناس كأنه منذر جيش. طب تخيل الذي ينذر الجيش والجيش يستعد للحرب والقتال كما سيأتي في أنواع الخطابة، هناك مسبب الخطابة العسكرية والخطابة الحربية وخطابة الأنواع. فالخطبة تعتمد على هذا. ولذلك هناك موضوعات تصلح للمحاضرة ولا تصلح للخطبة. يعني مثلا واحد عندما يختار موضوعا للخطبة لا مانع أن يكون مشوبا بنواحي علمية، مشوبا يعني مخلوطا، بحيث يكون في نواحي علمية وفي نواحي أيضا فيها إثارة العواطف، والموضوع يتحدث أيضا عن الواقع الذي يعيش فيه الناس. إنما هناك موضوعات لو أن واحد مثلا يريد أن يفسر مثلا سورة طويلة ويكون حديثنا اليوم عن تفسير سورة الحجر مثلا، ويبدأ يفسر صفحتين سورة الحجر، في الغالب سيرى الناس ينشغلون عنه، هذا نائم وهذا منشغل وهذا كذا وهذا كذا. لماذا؟ لأنه اختار موضوعا ليست فيه إثارة عواطف. يمكن يختار آية من القرآن ويتحدث عنها، وهذه الآية من خلال أسلوبه وكلامه فيه إثارة للعواطف. واحد مثلا يعني سمعت أحد قال إن فلانا تحدث أو خطب ما يقرب من عشر خطب تحت عنوان الاستواء على العرش. عصر الخطب الاستواء على العرش، ماذا سيقول في العصر الخطب؟ فخطره ماذا قال؟ قال الذي قال الأسبوع الماضي هو قال الأسبوع الذي قبله والذي قبله وكذا، يكرر الكلام. قلتوا ما حنس قال الناس نصفهم نائم ونصفهم مشغول، أو بعضهم يقول ما هذا الكلام الذي نسمعه. إذن هذه موضوعات يعني الأولى أن تكون في المحاضرات ولا أن تكون في الخطب. يعني قبل أن تقرر هل هذا الموضوع يصلح خطبة أو لا يصلح؟ قد يصلح محاضرة يستفيد بها الناس مثلا. يعني لو أن واحدا مثلا جاء بموضوع كان مكي والمدني وجعل كل الخطبة عن المكي والمدني وأقوال أهل العلم فيها، وقال والصور المكية هي كذا وكذا والمدنية هي كذا وكذا، هذا يصلح محاضرة، والأولى ألا يكون خطبة. فحرارة العاطفة هذه تكون في الخطبة بالذات. هناك موضوعات أخرى أو هناك مقومات أخرى للخطيب، والتي منها التودد إلى الناس. التودد إلى الناس هذا يفيد كثيرا في اقتناع الناس بما تريد أن تقنعهم به. يعني أحيانا بعض الناس يعني كما يقول بعض الشباب، واحد تعلم مثلا في مكان ما وجاء وطلب منه أن يلقي محاضرات فيمشي خلاص، يعني هو انتقل من مرحلة التعلم إلى مرحلة الإلقاء أو التعليم، كان يتعلم أصبح يعلم. فقال فلان هذا يمشي ويقابل الناس بهجوم ولا يلقي سلام وهكذا. إذا هذا من أول بداية حياته في دعوة نفر الناس منه. أحيانا قد تخطب جمعة وترى رجلا كبيرا في السن ينظر إليك ويرمقك بعينيه ويحب أن يسلم عليك، بعدما تنتهي من الصلاة اذهب إليه وسلم عليه وابتسم في وجهه، كيف حاله؟ كيف ماذا صار؟ هكذا اسأل عن حاله. إذا ما فعلت ذلك سيحرص على أن يقابلك في كل جمعة. إذا لابد من أن تتودد إلى الناس. بعض الإخوة أحيانا يعين في مسجد ويرى البدع والخرافات ويقول ظللت 6 أشهر أحدث الناس عن التوحيد والناس يفعلون أفعال المشركين ويقعون في البدع والخرافات ولم يستفيدوا بأي شيء، فطلبت نقلي من المسجد. هذا لو طبق هذا المقوم وهو التودد للناس، ليس معنى التودد أن يجاريهم في أفعالهم ولا أن يبينهم أنه راض عما يفعلون. إذا لكن لا منع أن يزور الواحد في بيته. لو أن واحدا لا يحب أن يرى رجلا صاحب لحية وأنت ذهبت إليه وأخذت معك حتى مصحفا، لا أقول كتابا، مصحفا هدية يقرأ فيه أو كتابا مثلا، يا فلان وجدت أريد أن أصهر الشاي عندك مثلا، اجلس معه وكلمه. بعد ذلك إذا قابلك في المسجد إذا كان يقابلك بعداء على الأقل عداء سيخف إلا يضمحل. فإذا أوجدت صلة أو مساحة من الود بينك وبين الناس، هذه المساحة وإن كانت صغيرة ستجعل السامعين يقتنعون بكلامك، ولو دخلت نفوس الناس تقتنم أنك لو قلت هذا خطأ يكون سمع وطاعة، هذا صواب يكون سمع وطاعة. المهم أنك تصل إلى نفوس الناس بأسلوب أو بآخر عن طريق التودد إليهم، ليس على حساب شرع الله عز وجل وليس على حساب الأحكام الشرعية. أذكر مرة أحد الشيوخ في شربين وما زال يعني حيا، عنده تقريبا الآن حوالي 95 سنة وما زال، فكان حدثت مشكلة يعني منذ زمن بعيد بين بعض الإخوة وبعض الصوفية في يعني ناحية مرشد المنزل، ثم يعني اعتقل بعض الإخوة بسبب هذه المشكلة. في النهاية لما حدث اجتماع بين هذا الشيخ وبعض هؤلاء الصوفية، ف طبعا هذا الشيخ يعني يتكلم وينتسم ايضا حتى تحل المشكله، فقال احد اطفال الصوفيه وهو جالس، فقال وحيات النبي، لا يستن حاجه اسمها وحيات النبي، وقال يعني باسلوب ايضا قال انا عارف انت هتقول لي ده غلط، قال له الله مش انا اللي هقول، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لا يجوز ان تقول، ثم اخذ امر هذا فأقر جعله يقر بأنه لن يقسم بغير الله بعد ذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة أو شبه ذلك، يعني لا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى، وأخذ ينصحه لا يقول مثلا نحن نجلس للصلح وكذا يعني ليقول ما يشاء وأنا أسكت، لا، أخطأ في كلامه يرد الخطأ ولكن بالأسلوب الذي لا ينفر والذي لا يزيد الخرق الذي اتسع والذي حدث بسبب بعض المشكلات. إذا التودد إلى الناس هذا مطلوب وهذا أمر مهم، وبخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه. الشيخ عبد الله السماوي شفاه الله وعافاه وما تسمعون عنه، يعني قابلته مرة قلنا مرة يعني سابقا، فقال اعتقلت ذات يوم فدخلت معتقلا فجلست مع بعض الإخوة وأفكارهم مختلفة، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فقال كان يجادلونني، هو لا يتحدث إلى الفصحى، يقول إن يعني ناقشت هؤلاء أو جادلت هؤلاء أو وافقت وفوافقتهم في يعني فكرين ضربني هؤلاء، وإن وافقت هؤلاء ركلني هؤلاء، ركل يعني بالرجل، وإن وافقت هؤلاء لكمني هؤلاء. قال وخرجت من هذه الحجرة منهك القوى بسبب الضرب واللكم والركل. إذا مسألة غريبة، أفكار مختلفة، فأنت ماذا تفعل؟ يعني إنسان لو أنه وجد في بيئة في هذه الأفكار الكثيرة، إذا لابد أن يبحث عن حل حتى لا يقع في مثل هذه الأشياء. فالتودد لا يكون على حساب شرع الله عز وجل وعلى حساب أحكام الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك البعد عن الحصر والتكلف والإغراب. البعد عن الحصر، الحصر معناه العي في الكلام، يعني احيانا الانسان مثلا يتكلم فحدث عنده حصر، يعني تحس كانه نسي الكلام. اي انسان معرض لهذا، اي انسان معرض انه يصعد المنبر ويتكلم وفجاه انقطع الكلام اصبح لا يستطيع ان يتكلم، فماذا تفعل؟ اذا لابد من ان يحسن الانسان التصرف او التخلص، وربما اشرت الى هذا قبل ذلك، وهو تعلم حسن التخلص قبل مواجهه الناس لا بعد المواجهة. الإنسان يتعلم كيف يتخلص من المواقف الحرجة. واحد مثلا وقف في المسجد وعارضك وأنت تتكلم، ماذا تفعل؟ إذا لابد أن تحسن التخلص. عندما ذهب إلى المطرية وخطب ساعة ونصف على المنبر، والذي يقول قال فوقف رجل وسبه وسب أمه وأباه وأسرته وقريته وقالوا إلا ابتذل لصاعدت المنبر وضربتك على المنبر، ماذا يفعل؟ هو أول أخطأ، يعني أنت ساعة ونصف، هذا يعني هو الذي أوقع نفسه في مثل هذا الحرج. حينما سمع أحد يقف في الأخوة وقال أنت أخرتنا وكذا وكذا، فحسن التخلص لابد من تعلمه قبل مواجهة الناس، وإلا لو أنه حالة موقف محرج وربما يسبب مرضا للمتحدث أو ربما يعقله نفسيا فيقسم ألا يخطب جمعة بعد ذلك. أقول خطبت مرة في حياتي فعز كذا وكذا، ومن يومها إلى وقتنا هذا لا يمكن أن أصعد المنبر. إذا الحسن التخلص، وطبعا هناك أشياء كثيرة في هذا الشيء والنماذج، وما ذكرت بعضها وهذه موجودة في بعض كتب الخطابة. الحصر التكلف، المراد التكلف أي أن تتكلف العبارات الصعبة أو الألفاظ التي يحتاج كل لفظ إلى توضيح في قوم يحتاجون إلى أسلوب سهل وعبارات سهلة مفهومة. فالتكلف هذا غير مطلوب، كالذي يتكلف مثلا لما يقرأ ليقلد قارئا معينا، إذا كان الصوت لا يخرج بطبيعته يعني يخرج من باب الاعتياد والقارئ يتكلف أن يقلد قارئا، سيخرج الحرف مخنوقا، سيخرج الحرف مخنوقا. وليست المسألة مقصورة على دراسة قواعد التجويد، إنما أحيانا هناك بعض القراء من ذكر أسماء يعني يطبق قواعد التجويد بحذافيرها، ولكنه يحتاج إلى خبرة في القراءة. يعني مثلا واحد مثلا 15 سنة أنا أريد أن أسجل القرآن ويجيد القراءة وقواعد التجويد، لكن يحتاج إلى خبرة في القراءة حتى يخرج الحرف وهو مستريح. هناك حرف يخرج وهو مستريح وحرف يخرج وهو متعب. وهذا تلحظه عندما تدرس بعض اللغات الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاء لنا سهلة، الرحمن الرحيم، لا نحس بصعوبة فيها. لو سمعت هنديا ينطق البسملة بسم الله الرحمن هكذا الرحمن تحس أن روحه تقول هذه حاء أيضا، لكن حاء فيها يتكلف أن ينطق بحرف الحاء. إذا هنا التكلف أن تختار الموضوع البعيد عن التكلف. واحد مثلا يختار حديثا من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة، وحديث طويل كل كلمة تحتاج إلى شرح وتوضيح. الأنسب هذا أن يقال في محاضرة وليس في خطبة جمعة، إنما تبحث عن السهل الميسور الذي يعرفه الناس بسرعة والذي لا يأخذ منك وقتا لشرحه وتوضيحه، بحيث يصل إلى قلوب الناس وإلى أذان المعقول من أقرب طريق. الإغراب اللي هو الغرابة، لا آتي بأشياء غريبة، قصص غريبة، حكايات غريبة مثلا، أو بعض الأشياء الغريبة، ويعني أو مثلا واحد يأتي بقراءة شاذة ويبين للناس، ويعني ولا داعي لذكرها، كما يعني أحد الناس في منصورة قال إنني مولع، حتى في خطبة الجمعة، إنني مولع بالغرائب والأشياء الشاذة، ومعظم نزل فيها عوام. طب الناس ما يفهمون ما معنى مولع بالغرائب والأشياء الشاذة، ثم يأتي بقراءة يقول لما يخشى الله من عباده العلماء، طبعا العلماء هذه القراءة التي نقرأ بها كذا، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يبين أنها قراءة شاذة ولا شيء من هذا، وهو بناء على قاعدته هو مولع بالغرائب والأشياء الشاذة. فلما حدث لقاء فقلت له ما يعني ماذا الذي قلت؟ هذه قراءة. قلت قراءة من الذي قرأ بها؟ أبو حيان قال في البحر المحيط هذه قراءة نسبت إلى عمر بن عبد العزيز وإلى أبي حنيفة، ثم قال ولعلها لم تصح عنهما، قال ولعلها لم تصح عن، يعني شكك في نسبتها. ابن سيرين لما قرأ بها قيل له يا ابن سيرين لقد أخطأت، فقال أستغفر الله إنما يخشى الله العباد العلماء. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب قال سمع عن أحد المشهورين أنه قرأ إنما يخشى الله من عباد العلماء، فقيل له يا هذا جدد إيمانك فقد كفرت بجعلك الله يخشى العلماء. كلام حولها كثير، إذن كيف أقول مثل هذه الأشياء في خطب الجمعات؟ وهذا نموذج مما يتعلق بمسألة الإغراب. المشكلة أنه قال هي قرأ في تفسير النسفي، تفسير النسفي ليس من مراجع القراءات، قال غيره في تفسير كشاف ليس من مراجع القراءات، مع ما فيه من الانتزال. هناك مراجع خاصة بالمسألة السبعية العشرية الشاذة من أراد البحث في مثل هذه الأشياء. فالمراجع المعتمدة في القراءات الشاذة المحتسب لابن جني شواذ أو مختصر شواذ القراءات لابن خانوي، البحر المحيط لأبي حيان، مع أنه كتاب تفسير إلا أنه مرجع مؤتمن في القراءات الشاذة. وأضف إلى ذلك خلال البحث في تفسير فتح القدير للشوكاني، يمكن أن يعد أيضا فتح القدير للشوكاني مرجعا من مراجع القراءات الشاذة. ومسألة جعل الكتاب مرجعا هذا له أسس معينة، يعني لا يقال هذا الكتاب مرجع أساس أو يعد مرجعا هكذا بدون أدلة أو بدون براهين أو بدون أسباب. فهذه المراجع التي إذا أردت أن تأتي بقراءة شاذة، طبعا القراءة الصحيحة أو القراءة السبعية أو العشرية لها شروط، أن تكون موافقة للرسم العثماني، أن تكون متواترة وبعضهم اكتفى بصحة السند، لكن الأولى أن يقال التواتر، أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية كما قال الجزري: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. ثلاثة شروط إذا توفرت في القراءة صحيحة، إذا اختل شرط في القراءة شاذة. المراجع الأخرى في القراءة الصحيحة السبعة لابن مجاهد، النسر في القراءات العشر مثلا، إتحاد فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. هناك بعض كتب القراءات تأتي بحجة القراءة، يعني يقول مثلا قرأ عاصم بكذا على معنى كذا، وقرأ فلان بكذا على معنى كذا، كما في قراءة حمزة: فأزالهما الشيطان عنها، فأزالهما من الإزالة. أما القراءة قراءة من القراء: فأزلهما الشيطان عنها من الإيقاع في الزلل. هذا له معنى، هذا له معنى، القراءة تأتي بمعنى جديد. قال الجزري: وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا. إذا هناك كتب تأتي بالحجج كحجة في القراءات لأبي زرعة، وككتاب أيضا في حجة القراءات لمكي بن أبي طالب، والقراءة السبع وعللها لأبي علي الفارسي. هناك مرة كثيرة في علم القراءات الذي يعنينا يعني أيضا لا ملل في الخطبة، وقلت وقرئ كذا كلام خفيف بحيث السامع يفهمه ويعرفه. لما واحد يجعل خطبة يجعل نصفها في علم القراءات، هذا مجاله المحاضرات وليس خطب الجمعة. فالإغراب ابتعد عن الإغراب، الغرابة ابتعد عن الغرابة في استعمال الكلمات، الغرابة في الأساليب، الغرابة في الجمل، يعني أن تأتي بالسهل الميسور الذي يطابق حال الناس، كما قال قائل: تحمل علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. أيضا المهارة في إثارة العواطف، المهارة في إثارة العواطف، إثارة العواطف تحتاج إلى مهارة في الكلام وفي الأداء وفي النطق. دراسة علم الأصوات، دراسة العلم كلها متشابكة مع بعضها، يعني لا يكفي الإنسان يدرس التفسير الحديث ويكون خطيبا، الخطابة تعتمد على الكلام، فالإنسان يرفع صوته أحيانا يخفضه، لا يرفع صوته فيما يحتاج إلى خفض ولا يخفض فيما يحتاج إلى رفع. وكذلك الإشارة، لا يشير إلا إذا احتاج الأمر إلى إشارة مثلا، يعني في الإنسان لا يشير بيده، ولكن لو أنك سمعته دون أن تراه تحس كأنه رجل ضخم وكأنه يحرك يديه وكذا. على بعض الناس من كثرة انفعاله مثلا، أعرف رجل لما يخطب وضع بعض الكتب والمراجع، وهذا ما ينبغي أن يكون، يعني الواحد يحمل المراجع وصل منبر وينظر فيها وكذا وكذا، يعني هذا كله تشوف عليه، ليست مناقشة لسيد ماجستير أو دكتوراه. لما مثلا انت في محاضره يمكن امام كتاب لك ورقه او ما شابه ذلك، لو واحد امسك بعض الكتب وهو ينفعل وكان ينقل احد الناس، واخذ يضع الكتب بشده على المنبر فوضعها على راس رجل داخل بجوار المنبر، فرجل كان يريد ان يصعد ليضربه على المنبر. لا هكذا ينبغي ان تكون الكتب. فالمهاره في اثاره العواطف تكون من خلال الاداء والنطق، الاداء والنطق. يعني سمعت بعض الخطباء في بعض الدول في ماليزيا واندونيسيا وسنغافوره، اسماء يعني من ذكر اسماء، يعني هناك في بعض الخطباء في ماليزيا اخطب الناس في العالم حقيقه، يعني خطوب اللغه الماليزيه، واللغه الماليزيه لغه خطابه، يعني واحد تكلم مثلا الناس عواطفهم يعني في كل خبرة الله أكبر هكذا يعني يقولوا بدون شعور. يعني أنا مرة في رمسيس في نادي الوافدين بتقول محاضرة للطلاب من تايلاند، محاضرة ليست خطبة، وبسبب أنهم عواطفهم جياشة فقلت لهم إن شاء الله اللغة الماليزية اللي هم يتكلمونها إن شاء الله بعد أن تنتهوا من الدراسة هنا في جامعة أزهر في مصر، وعدد كبير جدا من الطلاب من تايلاند، الطلاب من تايلاند وقاطعة بجوار ماليزيا فيتكلمون اللغة الماليزية. قلت إذا انتهيت من التعليم وعدتم إلى تايلاند تدرسون الإسلام وتحرصون بعد درس الإسلام إن شاء الله تقضون على الحكومة نظام الحاكم البوذي هناك وتقيمون دولة إسلامية. يقول صلى الله عليه وسلم فقالوا الله أكبر، فدخل رجال مباحث الشرطة وظنوا أن هناك مظاهرة، فوصلت الكلام بسرعة باللغة الماليزية فهذا الناس ينظرون وأنا أتكلم. فأسأل قلت له هؤلاء يعني هم هذه عادة الدوم وإصطلاع الدوم سمعوا كلمة عجبتهم قالوا الله أكبر ونحن نريد مظاهرة. العواطف يعني يمكن إنسان يثير عواطف حتى لو واحد دائما ينام في المسجد خلال الجمعة، أنت بأسلوبك وكلامك وصوتك وأدائك يمكن أن تجعله لا ينام من خلال أداء. ممكن الموضوع أصلا يعني تكلم في أحد غير كلامه، فالأداء عليه عام كبير ليكون الإنسان يعني كما يقال ساعة بالريتم واحد فقط صوته عالي دائما أو منخفض دائما، لا إنما يرفع الصوت عالي ويخفضه بحيث مثلا لا يرفع الصوت إلا في الموضع المناسب الملائم. أيضا هناك أشياء لابد منها وهي تعد من الأداب، وهي الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. كلما استقام الداعي إلى الله على منهج الله عز وجل كلما وفق في عمله، كلما كان الذي يرضى الله مستقيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى تقيا يقصد بعمله وجه الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يوفقه ويعينه على نشر دينه سبحانه وتعالى. أيضا هناك صفة مهمة وهي الصبر، لابد أن يتحلى الداعي بالصبر، والخطيب لابد أن يكون عنده صبر، صبر وجلل وتحمل. قد يواجه بعض الناس مثلا يسأله سؤالا وهو متعب منهك القوى، لابد أن يكون صابرا وأن يكون واسع الصبر، لأن الذي يتحدث يخاف العقول المختلفة ليس عقلا واحدا، وكل عقل له ميوله وله رغباته وله ما يحبه وهكذا، ليس كل عقل يتفق مع عقل الآخر، كل واحد له تفكير خاص، حتى كل واحد له صوت، كما أن الناس يختلفون في الشكل ويختلفون في حتى في الصوت، لا يوجد صوت إنسان يتطابق مع صوت إنسان آخر كما يتطابق المثلثان في الزوايا والأضلاع، يمكن أن يتقارب الصوتان لكن يتطابقا لا يمكن بعملها. لذلك يعني عالم بعض الناس لما واحد كيف البصر يعرف الصوت، واحد مثلا سمع رجلا وبعد 20 سنة أتعرفني أنت فلان وسمعه من 20 سنة، إذا كيف عرف هذا الصوت؟ معناه كفيف لا يرى شيئا. فكذلك الطباع، العادات أيضا، التقاليد، الميول، الأشياء التي يحبها الإنسان هذا غير هذا، فلا بد أن يكون المتحدث واسع الصدر، أن يكون صابرا يصبر محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ذهبت إلى مسجد مثلا تقوى الجمعة، فإذا بك مثلا تفاجأ بأن واحد يفتش في الأوقاف جاء ليخطب الجمعة، ماذا تفعل؟ تتجر معه؟ لا، اتركه يخطب الجمعة، لا تثير مشكلة. ذهبت إلى مسجد فرأيت مثلا جنازة بالمسجد، فقال لك المسؤول معذرة الخطبة لا تزيد عن ربع ساعة، يعني لا تتأثر ولا يعني تضجر ولا تشمئز، كله نعم ربع ساعة إن شاء الله. الموضوع لو أنك عندك الأساليب والعبارات المختلفة والكلمات الكثيرة، الموضوع الذي تلقيه في ساعة يمكن أن تضغطه في ربع ساعة وربما لا يذهب منه شيء، ربما لا يذهب منه شيء. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى كثرة قراءة وبحث واطلاع وموضوعات كثيرة في الذهن. يعني لا أنصح بأنك إذا أعددت خطبة في الشهر تدور بها عن المساجد، قلتها هنا وهنا وهنا وهنا، يمكن أن تكررها، لكن في بداية الأمر لابد أن يعني تحرص على أن تعد خطبة جديدة، موضوعا جديدا، بحيث لو أنها في مدينك مثلا 20 موضوعا أفضل من 10 موضوعات، لو في دينك 100 موضوع أفضل من 50 موضوعا. كثرة المعلومات في ذهنك، بحيث لو أنك ذهبت إلى مكان لا تعرف ماذا تتحدث، من الموضوع في كذا تتحدث، الموضوعات حاضرة في ذهنك، وهذه مسألة تتعلق بسرعة البديهة وقوة الذاكرة. أسأل الله تعالى أن يقوي ذاكرتنا. هذان أمران للمجلس، سرعة البديهة وقوة الذاكرة. الذاكرة يعني الإنسان بمعنى أنه نسيانه ينسى، لكن ليس نسيانه قويا. وكما قلت آنفا يعني أحد الإخوة مرة قال: وقد وقعت هذه الكلمة في 5 مواضع في القرآن، الأول وهي في 5 مواضع وهي، فلما قال هذا إذا لابد أن يذكر الخمسة، الأول الثاني الثالث، وبحث عن الرابع والخامس فلم يجدها في ذهني، فآخر يتصنع النحنح مثلا، أو مثلا الماء يعني ربما لا يصرف لكنه يصرف مثلا هكذا يعبط بلحيته. وهذا تحدث عنه المؤلفون في كتبهم في الخطابة، وقالوا هذا من العي في الكلام. ثم أيضا يكرر الأول والثاني والثالث، ويأتي عند ربع الخامس فلا شيء، لكن هو لك أسلوب آخر. وهو في 5 مواضع منها، إذا قال منها قال الأول الثاني الثالث الرابع، هو يعرف الخامس، يمكن أن يكتفي بالرابع لأنه قال منها، فلا يلزم أن يقولها كلها، إن قالها كلها فلا بأس، هو قال منها وذكرها كلها، إذا قال منها وذكرها كلها لا يلام، لكن لو قال وهي وذكر بعضها هذا فيه لوم. وعليه هذا من الأشياء التي ينبغي أن تراعى أيضا. فالصبر هذه مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة حتى في المحاضرات، هناك مجالس يتكلم ويرى الجالسين لا يفهمون شيئا من الموضوع، يبقى يصبر ويكرر مرة أخرى ويعيد ويسأل ويناقش، يبحث عن الوسائل التي من خلالها مثلا يفهم الحاضرين. ومن الوسائل مثلا يقول: أنا سألت في محاضرتي كذا، وسأسأل في نهاية المحاضرة 5 أسئلة، ومن يجيب عن سؤال له جائزة. أنت استثرت عواطف السامع، يحرص على الجائزة، على الأقل ربما يعني قد يسأل، أو تقول ربما أختار واحدا أسأله فألمنا من هذا، أو تقول جائزة سأوزع جوائز بعد المحاضرة. إذن على الأقل سترى معظم الحاضرين قد جلسوا في انتباه كبير. وذلك وهذا نأخذه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا غلام، في عرف عباس كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، أو هذا هو استثارة العواطف، يا غلام نداء، إني أعلمك كلمات، في رواية: ألا أعلمك كلمات، ألا هذه أداة عرض أو حث، يعني تحب أعلمك كلمات، ومن الذي لا يحب أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ألا أعلمك كلمات، فعلمه الكلمات فسمعها فحفظها من أولها إلى آخرها. الشيخ الألباني رحمه الله لما كان مثلا في الأردن بعد انتهاء الصلاة كان يقف ويلقي نصيحة، فيقول: عندي نصيحة لكم، ومن الذي يحب أن يسمع الشيخ الألباني، عندي نصيحة لكم تعيدوا تسمعوها، فطبعا من الذي يحب أن يسمع فاجلسون ونصيحة 10 دقائق ربع ساعة. طبعا كل عندي نصيحة هذا إثارة العواطف أو استنهاض الهمم، كأنك يعني تجعل السامع يستعد لتقبل النصح. لو واحد قبل واحد كده مثلا وقال له بدأ النصح على طول يقول لي: قلت ايه؟ قلت انا كده من الاول. انما مهد للنصيحه بوزن، حتى المقدمه هذا من باب التمهيد، المقدمه على المقدمه، اما بعد، بعد اما بعد ياتي الموضوع كما سياتي ان شاء الله تعالى في الكلام عن كيفيه اداء الخطبه وما تشتمل عليه الخطبه. هناك ايضا من الاداب التي ينبغي ان تكون في المتحدث التواضع، التواضع يعني لا يظن المتحدث ابدا انه عندما علم شيئا انه اصبح افضل من الناس، لان الافضليه عند الله تعالى بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني قد يكون هناك إنسان أو قد ترى إنسان من العوام لكن يعرف كيف يوحد الله عز وجل ويؤدي فرض الله تعالى ويأكل من حلال وكذا وكذا، قد يكون عند الله أفضل من رجل حصل العلوم الغزيرة ولكنه لا يعمل بها. إذا ليس معنى أن الإنسان قد تعلم شيئا أنه يظن أنه قد أصبح أحسن من الناس، لما ينبغي أن يتواضع. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التواضع، بل قال الله تعالى به: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والأمر بخفض الجناح معناه الأمر بالتواضع، وده في حديث صحيح: ومن تواضع لله رفعه. التواضع معناه لين الجانب، خفض الجناح. والتواضع له مظاهر، يعني التواضع شيء في القلب لكن يظهر على الإنسان، يظهر الإنسان بأن لا يتكبر لا يتعالى، يقابل أخاه المسلم ببشر وبابتسامة وسلام وبمودة ومحبة وشفقة وعطف وحنان، وهذا يلحظ من خلال المقابلة. يعني الكبر له سمات، الإنسان مثلا ينظر مثلا يتكلم بطرف أنفه، يضع رأسه كبرا استعلاء، أو يرد النصيحة إذا ما نصحته، لو نصحه نصيحة يقول لك ترى من وجهك أنه يشمئز يبتعد يتضايق، فتحس من ملامح الوجه، سبحان الله، تحس ملامح الوجه ما ينطوي عليه القلب. وده عندما قال السابق عندما قال أهل العلم هناك ما يسمى بصفرة الوجل وحمرة الخجل، ما قالوا هذا من فراغ. صفرة الوجل، الوجل يعني الخوف، اللي يخاف وشه يصفر، واللي يتحرج وشه يحمر. صفرة الوجل وحمرة الخجل، لو أن واحد مثلا هب أن إنسانا من الأناسي حكم عليه بالإعدام وهو مساق إلى حد المشنقة. أنا نسمع عن بعض الناس دائما اللي بيعدم يتبول على نفسه يتغوط، يعني خلاص أعصابه يعني ذهبت، يصفر وجهه مثلا. فهذا يسمى بصفرة الوجه الخوف، أو أنا طفل صغيرا مثلا كسر جاء وفعل شيء وجاء أبوه بعصا فقد أمون لأباك جاء بالعصا، العصا طبعا ربما يؤدي إلى البكاء وجهه يصفر. أحد المساكن ذات سنة مادة الخط في المعض ميار، وكان لا بد طبعا نقدر المحبرة دوية الحبر والقلم البوص الغابة الليل وكل وقت أمامه المحبرة، يعني حصة الخط كان كنا نحص عليها كحصة النحو والصرف والبلاغة وغير من العلوم. فكان إذا كان الطالب لا يحضر المحبرة ولا القلم يبتسم في وجهه: يا بني ألم أقل لك أحد المحبرة، ألم أقل لك، ألم أقل لك، ويبتسم لا يتخيل الطالب أنه سيضرب، فإنهال عليه ضربا ولكن فهذه تكون صدمة بالنسبة له. فالتواضع هذا أمر يعني لا بد منه، رد النصيحة هذا علامة من علامات الكبر، احتقار الناس والاشمئزاز منهم أيضا هذا علامة من علامات الكبر والعياذ بالله. وأيضا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذه الآية، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سمعت أحد الشيوخ قال إذا واحد سافر للخارج وعاد، ولما سافر الخارج تغير فكره، ذهب مسلما وعاد غير مسلم، فرأى أبويه يصليان فقال لهما: أما زلتما تصليان على عادتكما القديمة؟ أما زلتما تصليان؟ يهزأ منهما ويصل منهما لأنه تغير، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا يقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين، هذا معنى التواضع أيضا، أذلة على المؤمنين، ليس معنى أذلة أن يذل نفسه، لا، إنما أذلة يعني كما في قوله تعالى: أشداء الكفار رحماء بينهم، فهذه الآية توضح هذه الآية. أعزة على الكافرين معناها أشداء على الكفار، أذلة على المؤمنين معناها رحماء بينهم، وهذا تفسير القرآن بالقرآن، والأول مرحلة تفسر القرآن بآية أخرى. ويعني هذا فيه مؤلفات، حتى كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. والتفسير بالمأثور أربعة أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة أي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بكلام الصحابة بكلام التابعين، هذه أنواع التفسير بالمأثور أربعة، والتفسير بالرأي وأنواع أخرى. هناك ما يسمى بكتاب للسيوطي اسمه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير يعدان ايضا ضمن مراجع التفسير بالمأثور. فالتواضع هنا في قوله تعالى رحماء بينهم اي متواضعين بينهم، ادله على المؤمن اي ايضا متواضعين بينهم. هناك ايضا من الاداب الترفع عن مجارات السفهاء، الترفع عن مجارات السفهاء. السفهاء لم يسفه، السفيه هو خفيف العقل، بمعنى انك قد تتعرض الى يعني شخص يجادلك ويتعب ذهنك وفكرك واعصابك، فيعني قطع الحديث معه هذا افضل، قطع الحديث معه. لكن لو واحد يسال يريد ان يتعلم يعني لا مانع من ان تجيبه حتى ولو قطعت الحديث معه. لما احيانا ياتي واحد مثلا يجادل في مساله وكلما بينت له ياتيك من ناحيه اخرى عنده فكر معين يريد ان يعني يعرفك به، فهذا يعني الأحسن أن تتخلص من الحديث معه وأن تدعو له بالهداية وقل له أسأل الله أن يهديني وإياك ويقطع الحديث معه. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير لك من إجابته السكوت. أو يأتي مثلا واحد بعدما نزلت مع المنبر وأنت تخرج الجمعة، بعد خروج الجمعة أنت تحتاج إلى تستريح حتى 10 دقائق وانت كنت متفاعلا وكأنك منذ الجيش، فيأتي واحد فيسألك سؤالا يحتاج إلى ساعة جواب، فكلما يعني تختصر في الكلام يجادله، تختصر يجادله وفي ديني شيء، ولا داعي أن يفصل مثل هذا الشيء، في ديني شيء معين يريد أن يتعبك، أحيانا يكون مسلطا، أن يكون مسلطا بعض الناس ليتعب أعصابك ليضايقك مثلا، أو يريد أن يبين لك أمرا ما أن تكلمت فيه أن يقطعك وأنت ما أخطأت. إذا في مثل هذه الحالة الأفضل والأولى أنك تنهي الحديث معه لأنه سيتعب أعصابك. فمجارات السفاء نعم، ما هذا لا يتعارض مع الصبر، أنت تنهي الحديث معه ولكن بلطف ورفق ولا تتمادى في الكلام، يعني تجيب بإجابة مختصرة، يعني تطلب في الجواب لو أجاب وسأل أو قل له إن شاء الله هذه المسألة يعني سأبحث فيها لنا لقاء آخر إن شاء الله، يعني وتبتسم أيضا في وجهه، لكن يعني أنك لو وقفت معه يعني سيتمادى في الكلام. هناك ما يسمى بالتجرد والزهد، التجرد يعني تجعل عملك خالصا مجردا لوجه الله سبحانه وتعالى. وعرفنا آنفا أنه ينبغي أن لا يكون المتحدث كما اشترط أهل العلم في المفسر أن لا يكون صاحب بدعة، لأنه لو كان صاحب بدعة وصاحب هوى سيروج لهواه وبدعته. وهنا تأتي العصبية، عصبية شيء معين يمنعه مثلا تفاسير، تفسير معتزل، تفسير واحد مثلا صوفي، حتى لو قرأت تفسير بعض تفسير الصوفية ترى مليئة بالخرافات والخزعبلات، لأن هذا صح وبدعة مثلا إلى غير ذلك. أو واحد مثلا يعني يدفع تيارا في بعض الضلالات ترى أيضا من خلال كلامه هذا كذا. فإذا كان الإنسان سيتمادى في هذا ويصبح متعصب شيء من الأشياء يعني يخشى عليه أن يكون عمله ليس فيه تجرد لله سبحانه وتعالى. فالتعصب أو العصبية للحق، العصبية للحق، أتعصب لشيخ إذا كان مثلا أحد الناس يتكلم عنه كلاما غير حسن فأنا أتعصب له لأنه يحمل الحق، لا أتعصب له لذاته حتى لو كان يحمل شيئا من الباطل، لما أتعصب له لحمله الحق. أحب الشخص لأنه يتبع الحق. إذا الولاء والبراء ليس في راية ترفع ولا في شيء، إنما الراء في الحق والباطل، والي من استمسك بالحق واعتصم به وسار عليه، وأتبرأ ممن جنح إلى الباطل وجنح إلى الفساد والضلال والبهتان. يعني في أبو ظبي الله قلت لكم أو الله أعلم في فرضت في أبو ظبي يعني مكنت في مصلى في المطار حوالي ساعة حوالي ست ساعات فكنت أصلي المغرب والعشاء في المصلى هناك فجاء بعض الإخوة من باكستان وقال لهم لعب يعني فسلموا عليه ولا أعرفه وصل لنا المغرب وصلنا العشاء فجاء رجل شيعي وأنا لا أعرف أنه شيعي لكن من خلال ما لم أعرفه أنه يعني شخص غريب فجاء ما أبقى سلاما وكذا وجلس وانتظر تصلي أتريد أن تصلي فسكت ما رد ولا تكلم فجاء شاب شيعي أيضا فلما قابله سلم عليه سلاما يعني بحرارة وهو لا يعرفه يعني أنا لا أعرفه ثم وجدت أنهما يعني صليا معا وعرفت أنه شيعي من خلال صلاتهما عرفت أنهما شيعيان يعني جاء بعد الانتهاء من هما لما قال تشابه هكذا الفم هو كأنهما خيط بالخيط ثم بعد ذلك هذا هو السلام بالنسبة له طبعا هو ينظر إلينا يعني كأننا غرباء نزلنا من كوكب المريخ أو المشتري أو الزهرة أو جينا من عالم آخر أو خرجنا من الأرض نسأل الله العافية وهذا سيأتي الكلام بعد ذلك أيضا على مسألة الشيعة والشيعة ينتشرون الآن في بعض الأماكن ولابد من وضع خطة لمواجهة هؤلاء الشيعة ينتشرون إيران أرسلت كما سمعت عشرات الألوف من العراق وحصلوا على جنسيات وتريد تحويل العراق إلى ولاية أو محافظة إيرانية شيعية نسأل الله العافية وبعض الناس حتى يعني كما أسمع في المنصورة بعض المناطق المنصورة يعني كثير من الشباب يعني يسيروا في ركاب الشيعة وهذه مسألة في منتهى الخطورة من الأمور أيضا البعد عن المشاغل الجانبية أحيانا تأتي مشاغل تشغل الإنسان إذا انشغل بها سينشغل بها عقله وفكره فإعداد الخطبة لا يكون إعدادا كاملا جيدا وذلك لو الإنسان محاط بالمشكلات والمشاغل يعني سترى يعني هذا يؤثر عليه فكريا ونفسيا وكلاميا أيضا يعني حتى في البيت لأن واحد مثلا ابتلي بمشاكل في البيت طب انتهي من هذا ان شاء الله دقيقتين يعني لو ان واحد ابتلي بمشاكل في البيت ولا وقت لا يستطيع اعداد خطبه او محاضره كيف يذهب يخطب الجمعه او يخطب محاضره فلا بد من ان يعد الانسان نفسه ليبعد نفسه عن المشكلات يهيئ بيته لذلك ويهيئ مكانه في العمل لذلك مثلا ذهبت الى العمل بعض الموظفين تتكلم معهم في اشياء انت في غنى عنها بدل ان تنشغل بها انشغل باشياء اخرى لا تسبل به هناك فكر في موضوع تتحدث عنه في محاضره تلقيها لو انشغل الانسان باشياء جانبيه يصعب عليه ان يعد الموضوع اعدادا جيدا ان يتكلم بثبات برسوخ لانه سترى تلحظ عليه الاضطراب والقلق فإن من مقومات الداعي لله عز وجل البعد عن المشاغل الجانبية لأنها تشغل فكره وعقله وإذا انشغل بها سيكون على حساب قراءته وبحثه واطلاعه وإعداده والخطبة أو المحاضرة هناك أمر يعني أختم به هذا الكلام في مقومات الداعي وهو المداومة المداومة على الكلام بمعنى أن كثرة إلقاء المواعظ والتذكيرات والخطب هذا مفيد العلم يزكو بالإنفاق يزكو يعني ينمو ويزداد يعني مثلا لو أنك تعرف إمام مسجد في مكان ما لا مانع من أن تلقي فيه تذكرة بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر ولو في 10 دقائق يعني أكثر من النص والتوجيه والإرشاد وأيضا يعني نوع في الأماكن حتى لا يمل الناس فكلما تكلمت وتحدثت بموضوعات أو في موضوعات مختلفة متجددة فهذا ينمي العلم في ذهنك وينمي فيك ملكة الكلام الكلام ملكة وهذه الملكة إذا لم يكون هناك ممارسة وضربة فإنها تضغط وتذبل. يعني وأكل من باب التجارب في بعض البلاد زي إندونيسيا، هناك بعض الإخوة ما شاء الله أسعد الله بارك فيهم، عدد كبير من الإخوة تعلموا كثير من العلوم، ويعني وكان تقريبا كل أسبوع يتصلون ووزع بعضهم في بعض المساجد إذا هذا المكان مساجد وسط كنائس، يعني ترى المسجد حوله ما يقرب من 10 كنائس أو 10 كنائس، ويذهب ويلقي محاضرة ويجمع الناس، ويعني في خلال شهرين أو بضعة أشهر يعني تغير الحال تماما. من يتعلم الإنسان وأمامه الفرصة لينصح وليوجه وليرشد وليعظ وليخطب في الناس ويترك هذه الفرصة، فهذا يعني أمر يعني ما ينبغي أن يكون، طالما أنه وجدت الفرصة، والفرصة هذه يهيئها الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان في نيتك أن تنصح الناس وأن تعلم الناس وأن تبصرهم منهج الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يهيئ لك الفرصة في أماكن كثيرة. في بعض الدول أحيانا يتجمع الناس في بعض البيوت، يعني هناك علماء فصاحل كبار وهناك خطباء مشروع على مستوى العالم أحيانا لا فرصة لهم في مسجد. إذا المسألة لا تقف عند هذا الحد، هناك بيوت فيها أماكن متسعة مثلا بريسبشن أو مكان الانتظار متسع جدا، ربما يعني بعض البيوت مكان الانتظار فيه أكبر مساحة من هذا المسجد، ويتجمع الناس ويعني الطالب الخاص بالنساء ويمكن محاضرة، إذا محاضرة في المسجد. لكن طبعا هنا بالنسبة للدول تختلف، حدث هذا في بعض الأماكن طبعا يعني معروف العواقب، لكن هناك دول يعني في بعض الدول ما في مشكلة في هذا الشأن إطلاقا، يمكن محاضرة في بيته في أي مكان فوق السطح هنا هنا. لكن طبعا عندنا بعض الحكومات لما علمت باجتماع سيرة أي مكان هذا مما يتعب أعصاب الدولة. لو تكلمنا في مكان عام وقلت ماشي هم يعني كأن عندهم اطمئنانا من هذا الأمر، لكن اجتماعات سرية ومحاضرات سرية هذا هو الذي يقضي عليه، ولكن هذه وسيلة من الوسائل، فلا بد أن تداوم على النصيحة والتذكرة والعظة. إذا صرت في مسجد استأذن صحابه إمام المسجد، هل يمكن أن أنصح الناس؟ حديث ووضحه للناس كل أسبوع 3 مرات مثلا في هذا المسجد وفي هذا المسجد وهكذا. فهذا ينمي العلم وينمي الفكر ويقوي الملكة الكلامية عند الإنسان. الملكة الكلامية يعني ليس حب الكلام لذاته إنما حب النصح والتوجيه والإرشاد، وأن يحرص الداعي على الأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله رب العالمين وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن يغرس في نفسي هذا الحب، يعني تكون مسألة روتينية كما أحيانا بعض مثلا المساجد اللي تطلع بعض الوزارات ترى يعني كأنها مسألة روتينية آلية ميكانيكية وظيفة، هي رسالة وليست وظيفة. هذه أهم الآداب والمقومات التي ينبغي أن يتحلى بها الخطيب كما عرفنا أو الداعي إلى الله عز وجل. ومن الأمور التي عرفناها الاتساع في العلوم، يعني لابد بالنسبة لمعاني الدعاء يختار في كل علم كتاب، ولو حتى كتاب مختصر موجز، وبعد ذلك أنت توسع المعلومات بالبحث عن كتاب آخر. يعني العلوم المختلفة فيها مؤلفات كثيرة، مثلا يعني علوم اللغة على سبيل المثال هناك مؤلفات في النحو تتناسب مع المبتدئين، مع الذين حصلوا شيئا من الثقافة، مع المتخصصين، مع كذا مع كذا، مؤلفات كثيرة. فيختار كتاب متناسب في كل علم بحيث تأخذ فكرة موجزة عن كل العلوم، ولا مانع أن تتخصص في علم معين. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يريد أن يتعلم ما عند الخبر من العلم، فالتخصص هذا مطلوب، لكن ليس معنى أن تتخصص في علم معين أن يكون على حساب بقية العلوم، إنما اتسع في العلوم وركز على علم معين. وكما قلت دائما ينبغي أن يكون في كل محافظة على الأقل، إن لم يكن في كل مركز أو في كل قرية، فريق من أهل العلم المتخصصين الذين يرجع إليهم في العلوم. يعني مثلا واحد سيعد خطبة، هناك واحد متخصص حتى لا يلزم أن يكون خطيبا، إذا متخصص في الحديث تتصل عليه: يا أخي الكريم، يا شيخ، أنا مثلا أحدث فلان أنا أصيح أو ضعيف، أبحث عنه في أي مكان. إذا عرفت ما تعرف اسم المتخصص، عبارة أو بعض العبارات تخاف أن تنطقها خطأ، يا فلان، نعم أريد أن أعرف نطق العبارة، سأنطقها واسمعها مني، كان هناك خطأ فصحح لي، وهكذا. فلا بد أن يكون هناك في كل محافظة، إن لم يكن في كل مركز، يعني على الأقل عدد من أهل العلم يتخصصون، أو حتى من طلاب العلم يتخصصون في علم مختلف، حيث يرجع إليهم في مثل هذه المسائل. من على وعدياتي من طنطا، وعدياتي من يقول أريد أن أقرأ كتاب سيبويه، وعدياتي من بورسعيد أريد أن أدرس اللغة العربية، يعني بورسعيد ليس فيها مثلا اللغة العربية، قلنا إذا وابحث عن مدرس قبل العربية وأدرس عليه، يقول بورسعيد لا يوجد فيها مدرس يعني مثلا فيها، لكن هو لا يبحث. يعني واحد جاء من طنطا قرأ معي بعض أشياء في كتاب سيبويه، الأخ اسمه محمد نعناع ما شاء الله، يعني قول عربي، فقال أريد أن أقرأ كتاب. أول مرة أسمع طالبا واحد يريد أن يقرأ كتاب سيبويه وهو يدرس في الدراسات العليا في قسم اللغويات نحو الصرف، وطالب أيضا في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين، وانتهى من الكلية، كان يأتي من منطقة اسمها المنيل تبعد عن المنصورة لحوالي 7 كيلومترات، وكان يركب دراجة ويأتي يصلي الفجر في مسجد التوحيد في سنة المنصورة، ويجلس معه وهو في الصف الأول الثانوي، وصل إلى الصف الثالث الثانوي وكان مستواه أعلى من مستوى واحد معه ماجستير في النحو والصرف. وبعدما هو في قسم الدين يدرس بعض الكتب التي تدرس على المتخصصين او على الدراسات العليا في اللغويات، فعنده همه عاليه، وهذه الهمه ايضا مطلوبه من الصفات ايضا، ليكن عندك طموح عالي وهمه عاليه، فلا يركن الانسان الى حاله معينه لا يتجاوزها. الهمه العاليه بمعنى انك لا بد ان يمر عليك اليوم وانت قد استفدت فيه جديد، لا اقول الساعه انما على الاقل اليوم، لا يمر يوم عليك الا وتكون قد استفدت فيه جديدا فيما يتعلق بالعلم، احوال الناس، احوال العالم، احوال المسلمين، في العالم من حولك، في الثقافه العامه لا بد ان تستفيد جديدا. هناك عنوان آخر هو أنواع الخطابة، وسأحكي به إن شاء الله. أنواع الخطابة: الخطابة العلمية والخطابة السياسية والخطابة العسكرية والخطابة القضائية والخطابة الدينية، هذا مجمل أنواع الخطابة من خلال المؤلفات الكثيرة التي نتحدث عنها. الخطابة العلمية وتقوم على الكلام العلمي صناعة وبحثا، خطابة علمية، وتقوم أيضا على التركيب البسيط الذي يقرب الحقائق العلمية إلى الأذهان. معنى خطابة علمية أنك تخطب في الناس تبصرهم بموضوع علمي، هي يقال خطابة من باب التجوز، لأن يعني الخطابة العلمية لا تعتمد في الأصل على إثارة العواطف، إنما هي عبارة عن أو تقوم على معرفة الحقائق العلمية، ثم بعد ذلك تلقيها على الناس بأسلوب سهل ميسور يصل إلى الأذهان من أقرب طريق. يعني مثلا لو أن واحدا سيلقي محاضرة حول علم المبهمات من علوم القرآن الكريم، المبهمات إذا أراد البحث في هذا العلم يتكلم عن معنى المبهمات، جمع مبهم يوضح معنى المبهم، أهمية هذا العلم، يتحدث عن المؤلفات في هذا العلم، يذكر بعض النماذج من المبهمات أو الأصل في هذا العلم. ما الأصل فيه مثلا؟ الأصل فيه ابن عباس لما قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله في شأنهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: خرج عمر الخطاب ذات يوم فقضى حاجته فدعا بما فصلبت عليه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله في شأنهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال عمر الخطاب وعجبا لك يا ابن عباس. يتعجب السؤال عائشة وحفصة هذا هو أصل هذا العلم. فألفت مؤلفات السهيل رحمه الله في سفر له مع بعض تلامذته أملى عليهم علم المبهمات في كتاب اسمه التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام كما أن الروضة الأنف في شرح السيرة وهذا الكتاب لما تقرأه تتعجب كيف أملاه من محفوظاته يعني أملاه من بعض محفوظاته في أسماء وتواريخ وأشياء كثيرة أشعار وأشياء لغوية يعني كتاب يعد موسوعة كتاب الروضة الأنف وكل هذا من محفوظاته للسهيل لأبي زيد السهيل المتوفى سنة 81 و500 من الهجرة. هو يكنى بأبي القاسم السهيل يعني هو مشهور بأبي القاسم السهيل لكن هناك خلاف في مسألة التكنية بأبي القاسم. طبعا هناك عرفت أنها تسموا باسم ولا تكتنوا بكنيته. أنا قالوا هل هذا النبي مصب على التكنية بهذه الكنية في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته أو ماذا أو يكنى بها مثلا من اسمه محمد لا يعني في أقوال في هذا الشأن. لكن طالما أن أبو القاسم له كنية أخرى وهي أبو زيد فأنت استعمل أبا زيد واخرج من الخلاف. فالخطابة العلمية تقوم على الأسلوب البسيط السهل الميسور وعلى الكلام العلمي الدقيق صناعة وبحثا. معنى صناعة وبحثا يعني أنت تبحث فتجمع المعلومات من مصادرها الأصلية ثم تلقيها إلى الناس بأسلوبك الذي ألفته أسلوب سهل ومبسط لا تجنح للعبارات المزركشة والألفاظ المزينة وكذا لأنك لست في مقامك هذا أديبا إنما تنقل قضايا علمية وحقائق علمية. النوع الثاني الخطابة السياسية. والخطابة السياسية تقوم على الدراية بالأحوال العامة والإحاطة بأحوال الأمة ومعرفة الحقوق والواجبات. وبعضهم يقول تقوم على الإحاطة بالقوانين الدولية مثلا خطابة سياسية وخاصة في العهد أصل من الشريعة. لكن الخطابة السياسية يفهم بعض الناس أن السياسة في جانب والإسلام في جانب آخر. هناك مادة السياسة الشرعية في إصلاح الديني والرعية وهناك كتاب الأحكام السلطانية المواضع الشرعية لابن تيمية. فهذه الكتب تتعلق بالسياسة والسياسة تعني الحب والإسلام سياسة واقتصاد واجتماعية وشعائر. الإسلام دين شامل لشتى نواحي الحياة لكل نواحي الحياة. يعني الإسلام سياسة واقتصاد يعني السياسة ليست بمعزل عن الإسلام لأنها بمعنى الحكم. لكن كلمة الحكم أعظم وأفضل وأحسن وأشمل وأكمل وأسمى من كلمة السياسة لأنها جاءت في القرآن. معنى السياسة معناه معناها القيادة الفعل ساسة يسوسو سياسة بمعنى قال يقود قيادة القيادة شخص يقود شعبه. ولذلك أعرفوا الخلافة كلمة الخلافة قالوا الخلافة هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به أي بماذا؟ بالدين. الخلافة هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدنيا في حراسة الدين وسياسة الدنيا به أي بالدين. فالسياسة تعني الحكم القضاء سياسة. والسياسة يقال هذا يعني أهل السياسة. ما معنى أهل السياسة؟ يعني أهل السياسة هو أهل مثل الاقتصاد. الرجل في بيته من أهل السياسة يسوس بيته يعني يقوده بمنهج الله سبحانه وتعالى. المحافظ يقود محافظته بمنهج الله. الناظر في المدرسة لابد أن يقود مدرسته بمنهج الله سبحانه وتعالى وأن يقدم فرض الله عز وجل على أي عمل. يعني ينبغي أن مواعيد الحصص والمحاضرات تخضع لمواقيت الصلاة. لكن احيانا مثلا مواعيد المحاضرات والحصص ليست خاضعه لمواقيت الصلاه، مواقيت الصلاه هذه يعني نحو لها جانبا. وطبعا المقوله التي سمعناها الف منذ زمن لا دين في السياسه، يعني ارادوا الاسلام شعائر تؤلف زجر وحصر. قال احد الخطباء في دوله كانت شرق اسيا، قال لو كان الاسلام عباره عن شعائر تؤلف زجر وحصر لكفى ان ينزل الله خمس صفحات. انظر الى هذا التفكير الغريب، صفحه للصلاه، صفحه للزكاه، صفحه للصيام، صفحه للحج، وصفحه للمعلومات العامه. لكن القران صفحات كثيره. الاسلام ليس شعائر المزاج وحسب، اسلام منهج شامل لشتى نواحي الحياه. لا يتحرك الانسان حركه الا على منهج الاسلام، ولا يقول كلاما الا على منهج الاسلام، ولا يفعل فعلا الا على الاسلام، ولا يسكت مجرد السكوت على منهج الاسلام. ولذلك فيما يتعلق بالسكوت، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على الأنصار، قال إن شئتم بعدما غنى بعض الغنائم من بني النضير، قال إن شئتم أيها الأنصار أعطيت هذه الغنائم للمهاجرين فقط ويتركون منازلكم، وإن شئتم قسمتها بينكم وبينهم ويبقون في منازلكم. فخيارهم بين أمرين، فقال سعد بن معاذ وغيره من الأنصار يا رسول الله بل أعطي هذه غنائم للمهاجرين فقط ويبقون في منازلنا. إذا اختاروا شيئا ثالثا، وما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعطي هذه الغنائم للمهاجرين فقط ولا تكون منازلنا، بل ويبقون في منازلنا لا يبرحونها أبدا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت لحظات، وفهم من تقاسيم وجهه وسكوته أنه يريد شيئا لكن ما صرح به. وكان يعني هذا جيل الصحابة جيل فريد، جيل اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكاء خارق وحدة في العقل، ففهموا معنى سكوته، ففهموا أن سكوته هذا يريد أن يعرف. هذا رأي سعد بن معاذ فقط، وسعد بن عبادة أو رأي بقية الأنصار جميعا. فقال الأنصار جميعا رضينا يا رسول الله، رضينا بل الإضرار، أعطي هذه الغنائم للمهاجرين فقط ويبقون في منازلنا لا يبرحونها أبدا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم ارحم الأنصار وابناء الأنصار وابناء الأنصار، ودعا لهم، ودي الدعوة خير لهم من الدنيا وما فيها. فالسكوت أحيانا هو إنسان يسكت على منهج الله، من كان حالفا بعد الله أو ليصمت. إذا الحركات، السكنات، أفعال لابد أن تكون على منهج الله، وهذا يدل على أن الإسلام شامل لشتى نواحي الحياة. خطابة سياسية يعني كما هم بالمعنى العصري، الإنسان يكون ملم بعلاقات الدول وملم بالمصاعات اللفظية. الخطابة السياسية في زمننا تختلف. الخطابة السياسية في زمن الصحابة والتابعين، أبو بكر الصديق تولى الخلافة خطب في الناس، هذه خطبة سياسية، أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسن فاعلوني وإن أساء فسددوا، الصدق أمانة والكذب خيانة، يتكلم أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. كل خليفة كان يتكلم كلام من هذا القبيل، وأيضا حتى في عصر التابعين كلام شبيه بهذا أو قريب من هذا. لكن في زمننا ترى يعني قرأت خطابا لأحد الناس كرر كلمة الديمقراطية في نصف الخطاب ما يزيد على 30 مرة، كلمة الديمقراطية. ومن ضمن الكلام الذي قرأته لا رجعة عن الديمقراطية، ولا مساس بالديمقراطية، ونحن نعيش للديمقراطية ونموت في سبيل الديمقراطية. والعجيب الغريب أنه قال والديمقراطية سياج حصين يعصم من الزلل ويبين الحق من الباطل والهدى من الضلال، وكلام أعجب هذا لكنني نسيته. فلما قلت ألا لعنة الله على هذه الكلمة الديمقراطية التي جاء بها من خارج وهو لا يعرف ما معنى الديمقراطية، كلام غريب. يعني السياسة الآن مفهومها غير مفهوم السابقين. السياسة معناها يتكلم من اشتراكية ديمقراطية من الآن شرعية دولية وكذا، علاقات دولية إلى غير ذلك. لكن الخطابة السياسية بالمعنى الشرعي يعني هي لابد من الإحاطة بأمور الأمة وحتى بعلاقات الدول، والكلام يكون مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يوسم أنه كلام سياسي. الخطابة العسكرية، الخطابة العسكرية وهي التي يقوم بها القادة عندما يخطبون في الجنود، وتقوم على استنهاض همم الجنود، يعني أن يخطب في الجيش، الجيش سيحارب، الكلام يختلف، استنهاض الهمم وإلقاء نار الحماسة فيه، إلقاء، كلمة إلقاء يعني إشعال، يعني شوف الأسلوب، يعني كأن الحماسة عبارة عن نار متأججة في نفوسهم. ولذلك وصف بعض الكتاب حمزة بن عبد المطلب عندما اندفع في جيش المشركين في غزوة أحد قال: اندفع فيهم كأنه إعصار مدمر، كأنه سيل جارف، كأنه إعصار فيه نار. فهذا مثل هذه الكلمات وهذه العبارات مطلوبة في الخطابة العسكرية، يعني الخطابة العسكرية لا يكون بأسلوب. ولذلك مرة خطبت جمعة في الأمن المركزي في المنصورة، يعني جاء قدرا، ولكن بعد يعني قلت الأخ اللي كان يقف هناك، فقلت له لا تخبرهم باسمي، ولكن لما أخذ بعض المعلومات حدث عزل لقائد المركز، يعني حدث مشاكل ضخمة هناك، والأخ الذي كان يقف هناك وأخ يدرس في الأزهر قالوا لا تدخل هذا المركز بعد ذلك. فهناك الحقيقة هناك مسجد الأمن المركزي المنصورة يصلي فيه ما يقرب من 4000 جندي أمن المركزي، عندما تسلم وهم يسلمون وراءك كأنه سلام مين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيء يعني غريب مفرح، يعني كأنه واقف يعني في طابور. فطبعا أمر يختلف، بخلاف مثلا لو في مسجد آخر وتلاقي مثلا اللي يسلم وراء التالي يعني يختلف عن هذا. سبحان الله. فالخطابة العسكرية تقوم على إلهاب نار الحماسة في نفوس الجنود، وأيضا تقوم على معرفة حال الأعداء، يعني لابد أن يخبر القائد جيشه جنده بأحوال الأعداء، يعني القائد مسلم يكلم جنده أن الأعداء مهما كانوا كثرة ومهما كان أسلحتهم هم ضعاف، هم ضعاف، لأن الله تبارك وتعالى بيّن الحمد لله أن الرعب يدب في نفوس الكافرين والمشركين، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق وضربوا كل بلاد، سألقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، طالما أنه كافر مشرك فثق تماما وتيقن أن الرعب يحيط به من كل جانب ومن كل اتجاه. والآن يعني في أفغانستان كما يصرح بعض المحللين العسكريين أمريكا الآن لا يعني تريد الخروج من أفغانستان بأي شكل أي وضع، ولكن لا تستطيع، كفأر دخل مصيدة يحاول الفرار منها ولكن أنى له ذلك، أو كطفل صغير وقع في الماء يضرب الماء بقدميه ويستغيث ولكن لا مغيث. هي نفس الشيء في أمريكا وفي العراق، ولولا العوم لا والخائنون ومنهم أيضا الشيعة في العراق ما استطاعت أمريكا أن تفعل أي شيء، كما قال بعض الناس هي كأسد من ورق يمكن أن يحرق بعلي من الكبريت، وجيوشها كجيوش صورت على صبورة يقول فيهم القائل جيوش ما لها في الحرب نفع، حكت صورا تصور في كتابي رأيت قتالهم من غير حرب كمثل الضرب في كتب الحساب، يجوها كذا، لكن عن طريق العملاء عن طريق الخائنين يفعلون الأفاعيل. وتأتي يعني داد يكون في مسألة المسائل، لكن الخطابة العسكرية تقوم على هذه الأمور، وهي أيضا لا تحتاج إلى تطويل، مثل تطويل الإطناب والإجاز له مواطنه، يعني القائد ما يشبه يخطب ساعتين في الجنوب عبارة عن مواعظ نصائح سريعة، وإذا كان الجيش يتجهز للقتال والحرب. استلهاب همم عبارات قوية رنانة بحيث أن الجندي إذا كان يعني شيء الخمول تراه أصبح كأنه 100 جندي، فهذا ما يعني التزم به الخطابة العسكرية. هناك مسائل الخطابة القضائية. الخطابة القضائية وتقوم على معرفة الحقوق والواجبات. القاضي لابد أن يعرف الحقوق والواجبات الخاصة والعامة، وعلى الإحاطة بالأمور الخاصة والعامة أيضا، وعلى نشد الحق والعدل. خطابة القضائية سواء كان الذي يخطب قاضيا أم محاميا، محامي المحاماة يعني فيها نسأل الله العافية. فال يعني لو واحد يعمل مثلا قدر الله ان يعمل في سلك المحاماه، يعني لابد ان يجعل الشرع سبيله، لا يحل لنا ولا يصح. وهكذا بعض الناس هو مهنة المحاماه الجائزه والجائزه، لازم يعني طبعا عندما تاتي كلمه المحاماه هذه المسائل تاتي في الاذهان، ويعني ربما يعني محمد سبع ذلك. لكن المحامي او القاضي عندما يتكلم هذا كلام، وهذا عليه قبه قضائيه في القضاء. والقاضي لابد ان ينشد العدل والحق، ولا ينشد العدل والحق الا اذا صار على منهج الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن القوانين الوضعيه التي تحكم بها البلاد، ونسال الله السلامه والعافيه. الخطابة الدينية وتقوم على الاعتقاد الصحيح، يعني الخطابة الدينية وعلى يقف الخطبة الدينية مثلا في مسجد في مكان عام، تقوم على أسس معينة في مقدمتها الاعتقاد الصحيح واعتقاد السلف، أي أن يتعلم العقيدة الصحيحة من خلال القرآن والسنة وفهم سلف الأمة بمعرفة كلام أهل العلم المعتدلين، ومعرفة الحلال والحرام. يعني فما يتكلم إذا كان سيقوم في مسألة بل أن يعرف الحلال والحرام فيها. نحن في زمن حدث فيه خلط كثير، خلط في مسألة الحلال والحرام، وخلط في الحكم على الأشخاص. وأيضا لابد أن تقوم الخطابة على العدل، ومعنى العدل العدل في الحكم، في الحكم على الأشخاص، العدل في الحكم على التيارات، العدل في الحكم على المؤلفات، العدل في الحكم على الأقوال. فلا أحكم على قول أو على كتاب أو على تيار أو على شخص إلا بعدل. إن كانت له إيجابيات أذكرها، له سلبيات أبينها أيضا، له منها باب التجريح. يعني قد أرى مثلا رجلا عالما له بعض الزلات، وقل ما تجد عالما لا يخلو من زلات، لكل عالم زلة، ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة. الصارم يعني السيف، السيف الذي يحارب به، يعني سيأتي عليه مرة تريد أن تقطع رقبة رجل فلا يقطع، لأنه أصبح يحتاج إلى أن يحد، أصبح غير حاد. لكل عالم زلة، وكما قال بعض السلف: لو اتبع الناس زلات كل عالم جاء الناس بدين جديد. حين يخرج بعض الناس لا هم من التجريح في العلماء والتجريح في اهل العلم وكذا. ويعني واحد من الناس قيل له: لماذا لا ترجو الى الله عز وجل؟ قال: اخشى ان اقول ما لا افعل. قال: ومن منا يقول ما يفعل، ومن منا يقول ما يفعل، ادعو الى الله. فيعني من النادر ان ترى رجلا ليست له زله، لا، فانت خذ منه الحق، خذ منه الهدى والرشاد، وان زل في مساله من حقه عليك ان تنصحه وان ترشده، اما بمقابلته بالاتصال به بارسال رساله له، هذا من حقه عليك. انما مثلا تتلقف شيئا وتبدا تشاهر به، وذلك المفروض اللسان لا يتحرك بحكم على شخص او على كتاب او على تيار ما او على مثلا جماعه من الجماعات الا بعد بحث وتمحيص، بعد بحث وتمحيص شديد. زي حتى الشيخ عبد الباز رحمه الله، بعض الاخوه يدعون جماعه، يعني ذهب اليه بعض الناس: نحن جماعه نسمى كذا وكذا. قال: ما عملكم؟ طبعا هو الرجل يعني من حسن نيته صدق الكلام: أعملنا نفعل كذا وكذا وكذا. تفعل غير هذا؟ لا نفعل غير هذا. فيعني قال كلاما كتبوه وراءه: هذه الجماعة أحسب على خير وأنا بد من معاونتها والأخذ بيدها وكذا. فأخذ هؤلاء هذه الورقة وكتبوها وأخذ ينشر الله. انظر هذا الشيخ يعني أسمع عن هذا الشيخ هذا وكذا، وهم لا يفعلون هذا إلا من باب يعني يعني تغيير وجهة نظر الناس في شأنه. ولكن بعدما بعض الناس قال إنهم يفعلون كذا يفعلون كذا وكذا فتغير الكلام. لذلك يعني ينبغي التمحيص، هذا مطلوب، وأيضا الصدق مطلوب. يعني الإنسان عندما لو حتى أنه مثلا يدعو تيار ويسأل: لا تفعل غير هذا، لا أفعل غير هذا، أو الرجل يصدقك يثق فيك، وأنت ينبغي أن تكون أمينا في النقل. فنحن نعيش في زمن كثر فيه الخلط، كثر فيه الكلام، وليس شيء أحق بسجن من اللسان. يعني الإنسان لو سجن حتى جسدا ممكن يعني ربما يرى راحة في السجن. كثير من الناس حفظوا كتاب الله عز وجل كاملا في السجون، وقرأوا مؤلفات كثيرة، وقالوا بعد ما قالوا: والله لو ربما لو كنا يعني في خارج السجون ما حفظنا القرآن ولا قرأنا هذا. وخرجوا علماء، خرجوا علماء، وإذا هم سجن. لكن اللسان هذا أولى بالسجن. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائل أسنتهم؟ فالخطابة الدينية تقوم على الاعتقاد الصحيح ومعرفة الحلال والحرام، والحث على مكارم الأخلاق. هذه من الأسس التي تقوم عليها الخطابة الدينية، وهي أيضا تقوم على قوة الحجة والبرهان. يعني أنت تتكلم عن قضية من القضايا تريد إقناع الناس بها، فلا بد أن تكون حجتك قوية وأن يكون برهانك ساطع حتى يقتنع الناس بما تقول، وأن تكون أنت مقتنعا أولا بما تريد إقناع الناس به. ولذلك لما عرفوا البلاغة، البلاغة هو قالوا لها تمكين المعنى في نفس السامع، أن تمكن المعنى في نفس السامع لتمكنه في نفسك، أو أن تبلغ بالمعنى نفس السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك. البلاغة من البلوغ، أن تبلغ بالمعنى نفس السامع وقلبه وفكره فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك. ولكن يعني بدراسة العلوم المختلفة، ومنها خاصة في هذا العصر في أنه فرق المذاهب بكثرة بعض الأشياء، فهذه العلوم تجعلك تستطيع أن تتبين بعض الأمور التي فيها خطر. يعني حين بعض الناس يعني سمعت بعض الإخوة في تذكرة بعض صلاة الفجر وآخر أحسبه على خير، على خير كبير، لكن قال كلمة ربما يعني لو واحد جالس ويدرس عند فرق المذاهب، هو طبعا لا يقصد، يتكلم عن الجنة وقال: ليس هناك نعيم بعد جنة الله سبحانه وتعالى. ولو يعني وهذا كلام يعني هو يصور أنه مبتذل، لأن المحشية المدفع قال: وأي فوز بعد جنة عرض الأرض. المنير لما قال احذر، هو يقصد من رأي هذا نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة. يعني فحتى يعني حال العبارة لا تسعف، أو قال هذا عن غير قصد، ويدل على أن الإنسان لابد أن يعني حتى الكلمة يخرجها بحساب دقيق، لأن الجال لا يدري الذي يجلس هذا، ربما جاء جالس لينتقد ليتلقف كلمة ويذهب ليأتون بها فرحا حتى يتحدث عنه هذا. نحن في هذا العصر في هذا وينتشر وكثير، وأسأل الله تعالى السلام عليكم. فهذه أنواع الخطابة بإجازة واختصار، طبعا كل نوع فيه كلام كثير، خطابة علمية، سياسية، عسكرية، قضائية ودينية. سأقف بعد ذلك عند عوامل رقي الخطابة، عوامل رقي الخطابة. الخطابة ترقى، والدعوة أيضا الدعوة، لما أقول خطابة معناها الدعوة الله عز وجل، ترقى وتزدهر بعدة عوامل، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد اتباعا. ثم يكون حديث عن المخاطب، الكلام الذي فات مقومات المتحدث، الخطيب الداعي لله، المخاطب الذي يتحدث إليه هذا يعني ما حاله، أو هناك كلام يتعلق به، الخطبة التي تعد كيف تعدها وكيف تبدأ وكيف تنتهي وما أجزاؤها وما الذي تشتمل عليه وكيف تكون مثلا مؤثرة في نفوس السامعين. هذا كله فيه كلام طويل سيقتصر إن شاء الله على ذلك في اللقاءات القادمة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.